بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير
سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع سورة الكهف، وقد أعيد بعض الشيء من باب ربط الآيات بعضها ببعض. يقول الله جل وعلا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ذكرنا قصة أصحاب الكهف وهؤلاء الفتية الذين كانوا في قرية أو بلدة، قومهم مشركون بالله جل وعلا، وهؤلاء صالحون، فآووا إلى الفتية، كما يقول الله سبحانه وتعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف. والفتية صيغة من أفعال القلة، مما يدل على أنهم ما بين الثلاثة والتسعة، وقيل إلى العشرة. هذه دلالة اللغة في لما نقول أنها من صيغ أو أفعال قلة. الرقيم سبقا بينا، هل أصحاب الكهف هم غير أصحاب الرقيم؟ الصحيح أن أصحاب الكهف والرقيم سواء. هناك من العلماء من قال في أن الرقيم بلدة بالروم، وقيل اسم الجبل الذي هو الكهف، وقيل اسم للوادي. الأقوال كثيرة. وسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الرقيم، فقال: لا أدري ما الرقيم، أكتاب أم بنيان؟ ولكن وأظهر الأقوال ما ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه الله في قوله أنه شيء واحد. المراد أنهم هم أصحاب الكهف، هم أصحاب الرقيم، أصحاب الكهف هم أصحاب الرقيم، وهم فإذا هو ليس هناك شيئان، شيء واحد. والمقصود بالرقيم وأرجح الأقوال المرقوم أي المكتوب، قيل أن هناك كان كتاب مكتوب بأسماء وغير ذلك من الأقوال. إذن الظاهر خلاصة الأمر أن أصحاب الكهف والرقيم طائفة واحدة أضيفت إلى شيئين، وأحدهما مرة إلى الكهف ومرة إلى الرقيم وهو المكتوب. أيضا من الوقفات في هذه: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. فيما يتعلق بالمكان الآن أيها الأحبة، سبقا أشرت وأشير وأؤكد، لأن هذه مرة أخرى تعلق بقضايا عقدية ومنهجية. هناك بلدان أخرى كلهم يدعون أن الكهف موجود في بلادهم، وهي توهمات لا أصل لها. فهناك من يقول أنها، يقول أحد الأخوة: بحثت في شبكة الانترنت فيما يتعلق بالكهف، فبعضهم يقول هو في القدس، وبعضهم يقول في الأردن، وبعضهم يقول في أفسس، وبعضهم يقول في أبسس إلى غير ذلك، وبعضهم يقول في آسيا الصغرى، وبعضهم قال في استكلندا إلى هذا الأمر كما من قائل في ذلك إلى غير ذلك من وصدق الله ما لهم به من علم، كما فيها ما لهم به من علم. وهذه القضية أيها الأحبة، الناس يتعلقون بالأوهام، وهذا ما وضع رأيناه بأعيننا في بلاد التوحيد. لما نقول يا أخوان بلاد التوحيد، يجب أن نتذكر نعمة الله جل وعلا علينا بهذه العقيدة، وما أنعم به من وجود هذين الإمامين، الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب، واتفاقهما على نشر التوحيد والعقيدة الصافية رحمهم الله. كانت قبل عهد الإمام أو أول عهد الإمام محمد عبد الوهاب، كان الناس يذهبون حتى في نجد إلى الشجر وإلى الحجر، يا فحل الفحول، تذهب المرأة إلى الفحل وتقول: يا فحل الفحول، هب لي زوجا قبل الحول. إذن لا شك أنها هي بلاد التوحيد أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة، لكن مع مرور الزمن دخل شيء من العبادات الباطلة، حتى عادت مرة أخرى على عقيدة التوحيد، ويراد لها الآن أن ترجع مرة أخرى عبر وسائل عدة في هذا الأمر. ولذلك تركيز على هذا الجانب في قضية نشر التوحيد والعناية به والدعوة إليه، وخطورة تعلق الناس بالأوهام، الناس يتعلقون بهم. تصوروا من الأمثلة التي بالأوهام، وإن كنت لا أريد أن أطيل في هذه المسائل، عين في منطقة من المناطق قالوا أنه يشفى منها المرضى، فالناس بسرعة آحاد وركبان وجماعات وضربوا المخيمات، وطلع في النهاية أنها عين كالعيون، توهم، دفعوا الأموال. بل أخطر من ذلك، رأيت في الصحف رجل عنده تيس، سبحان الله، يقول ظهر من حليب، قد يكون خنثى وهذا الأظهر، ظهر من حليب وقال إنه يشفي المرضى، الناس ماسكين سرها، ويبيع البيالة والكأس بمبلغ خيالي صاحب التيس. نعم، تصور أوهام فالناس الحقيقة مع كليتهم خاصة عند الحاجات كمرض أو غيره يعيشون هذا الوهم، ومنها التعلق بالقبور والتعلق بالأصنام والتعلق بغيرها، إن لم يكن هناك من يظهر العقيدة ويدافع عنها كما دافع عنها الأئمة من قبل ومن بعد، وقبل ذلك دافع عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العصور المتأخرة دافع عنها الإمام محمد عبد الوهاب، وبني هذا الأمر. ما ندري ماذا يحدث لنا. لاحظوا أنتم في الحج القريب كيف يفعل الرافضة، كيف تعلقون بالشجر والحجر والأوهام، بل كيف في أقدس مكان يدعون غير الله جل وعلا، يشركون بالله جل وعلا. إذن لا بد من حماية جناب التوحيد. فقول إن الرقيم في مكان معين غير صحيح، ومن حكمة الله أنه لا يعلم مكانه. نعم، ولذلك من حكمة الله لا يعلم كما قال شيخ الإسلام مكان قبر نبي إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خلاف حول قبر الخليل إبراهيم عليه السلام. أما غيره من الأنبياء فلا يعلم، هكذا قال شيخ الإسلام وبينها وأكد عليها. ولذلك بين أنه لا يجوز البناء على هذه القبور ولا على هذه المشاهد والقضاء عليها. ولذلك يقول شيخ الإسلام: ولم يكن على عهد الصحابة قبر نبي ظاهر يزار بسفر ولا بغير سفر، لا قبر الخليل ولا قبر غيره. نعم، من قبل. ولما ظهر قبر دانيال عليه السلام وبدأ الناس يعبدونها أو يتبركون به، أمر عمر رضي الله تعالى عنه بحفر أكثر من 10 قبور، قيل 13 قبر. أمر أبا موسى رضي الله تعالى عنه، كتب إليه وقال: احفر في النهار 13 قبر، ثم خذه وضعه في أحدها، ثم اطمسها حتى لا يأتي الناس إليها. انظروا ماذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه بإقرار من الصحابة. فكيف بأوهام أصلا لم تثبت؟ الناس يتعلقون الآن بقبور أناس لا وجود لهم ولا أصل لهم، وهم لا يوجد حتى لو كانوا موجودين. يصل إلى البدعة الغليظة، قد يصل إلى الشرك. فلذلك مثل موضوع الكهف، وأسوأ من ذلك عندما يقال إنه يخرج فيلم عن أصحاب الكهف وقد صوروهم. سبحان الله، الله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. لا، كيف أن العجيبة هذه الآية، لو اطلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لولى منهم فرارا. فكيف يأتون هؤلاء ويحصل لهم ما لم يحصل للنبي، ويرونهم ويصورونهم ويبقون معهم؟ هذا الحقيقة أمر عجيب جدا، ولهذا هذا من الباطل ويرد مباشرة بنص الكتاب: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ما يمكن، يعني لا يتحقق هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يتحقق للممثلين كذابين يأكلون أموال الناس باسم أنه الكهف وأن هؤلاء هم أصحاب الكهف وغير ذلك من الدعايات الباطلة على الناس. الناس في مثل هذه القضايا قد لا يستخدمون عقولهم، يجب أن يرد عليهم بالردود الصريحة النص البينة. هذه مسألة يطول الحديث فيها، ولذلك فأي باطل أو أمر يمكن أن يؤدي إلى باطل يجب أن يلغى. ولذلك المشاهد على القبور أو غيرها يجب أن تلغى، وأهل البدع سواء من الرافض أو من بعض الصوفية يحاولون أن يظهروا البدع، كما يعرفون الآن عندما يحاولون قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة، يحاولون أن يبرزوه ويصبح مزارا للناس وغير ذلك مما يرى. الآن مسجد عند الجمرات، إنكم رأيتموه، مسجد البيعة، ما كنا نعرفه أبدا، الآن رأينا الناس في داخله، ووقف بعض كبار العلماء عليه ورأوا الناس كيف يتمسحون به وكيف يصورون عنده، وما تدري ماذا يحدث بعد ذلك، بحجة أنه قبر مسجد البيعة ويقال مسجد عمر. هذه الأشياء ما ينبغي. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه أمر بقطع الشجر التي كانت في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قيل أن الشجر التي بايع حولها الصحابة رضي الله عليهم خوفا من أن تقدس وأن يجتمع عندنا، وهي شجر على شكل عظيم عند أهل الآثار، كيف يفعلون وكيف يعملون؟ ماذا تصورون لو بقيت تلك الشجرة ولم يقطعها عمر رضي الله تعالى عنه، وهي شجرة ولا شك شهدت حدثا عظيما، وما قطع عمر رضي الله تعالى عنه خوفا من أن تعبد أو أن يعمل عندها من المعاصي وغيره. فحماية جناب التوحيد وبخاصة هذه الأزمنة التي تساهل الناس فيها وورد إليهم فتن ومحن وبلاء وثقافات، ولذلك نشط أعداء الله من الرافضة ونشط بعض أصحاب البدع كالصوفية وأصحاب الأهواء، وعلى طلاب العلم وعلى العلماء أن يقفوا وأن يحافظوا على ما موجود وتعتز به هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين. إذن هذا جانب. ولذلك شيخ الإسلام ركز الحقيقة على هذا الجانب وبين حرمة السفر لغير المساجد الثلاثة، قال وكذلك القبور، وكذلك القبور. وقال كلام عجيب جدا، يقول ان ابن حزم رحمه الله يقول عن شيخ الإسلام لما بين شيخ الإسلام أنه لا يجوز من نذر أن يذهب إلى قبر شخص أو لمسجد من غير المساجد الثلاثة فلا يفي بنذره، لأن الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قال إن ابن حزم رحمه الله يقول يحرم السفر إلى غير المساجد الثلاثة، نعم، لكن يقول إن نذر السفر إلى أثر من آثار الأنبياء فيجوز، كما نقل عنه داود، كما قال شيخ الإسلام. انظروا كيف رد عليه شيخ الإسلام، يقول هذا الفقه من ابن حزم وهو رد شديد الحقيقة، كمن يقول أنه لا يجوز أن يقول الواحد لوالديه أف لكما، لأن الله جل وعلا قال ولا تقل لهما أف، لكن يجوز ضربهما وشتمهما والبسط على وجوههما، لأن الله يقول لم ينهاه. قال هذا القول الذي يقول أنه لا يجوز الذهاب لمسجد من المساجد غير الثلاثة وإجازة الذهاب لآثار الأنبياء لأنه لم يرد في الحديث ولا يشمل الحديث، قال هكذا. أو كالذي يقول أنه لا يجوز أن يبول الإنسان بالماء الساكن، لكن ممكن إذا وجد بولا في إناء أن يصبه فيه فلا حرج فيه، هكذا قال شيخ الإسلام في رده. وقال وجمهور العلماء يرون أن مثل هذا الاستدلال، طبعا شيخ ابن حزم ما قال بهذا الكلام، لكن هو يقرب معناه أنه كيف تقول أنه لا يجوز الذهاب ولا النذر للذهاب لمسجد غير المساجد الثلاثة وتجيز أن يذهب لآثار الأنبياء وتقول ما في دليل يحرم. سبحان الله، الآن لا يجوز الذهاب لمساجد التي يعبد الله فيها غير المساجد الثلاثة وتقول لا يجوز الذهاب، فهو استدل قال هذا مذهب، هكذا أراد أن يقول شيخ الإسلام رحمه الله. قال وجمهور العلماء يرون أن هذا النوع من الاستدلال نقص في العقل والفهم، وأنه من باب السفسطة في جحد مراد المتكلم، كما هو مبسوط في موقع آخر مجموع الفتاوى جزء 27-250. فالأمر واضح، ولذلك من أشد من تكلم في هذا وقفه شيخ الإسلام رحمه الله وبينه في هذه الجانب. ثم بعد ذلك يقول جل وعلا إذ أول فتية، استنبط منها العلماء في قوله تعالى أولا أنه فتية كما قلت أنه قلة، أنه جمع قلة، أن فتية جمع قلة، والقلة قالوا من 2-9 ومن 3-9 وقيل من 3-10، والمهم أن عدد قليل نصل إلى أنهم من 10 فأقل، هذا الشاهد من هذا المعنى. وأيضا لذلك في عدة دروس، أولا أنهم قلة فليس لهم شأن يتقوون به وليس لهم عصبة وليس لهم أحد، ففروا بدينهم من هذا الأمر. وأيضا مع أنهم شباب، فتية كلمة فتية بالإضافة إلى بيان العدد وأنهم قلة، أن الشاب غالبا صاحب كرم وسخاء حتى في روحه، ولذلك تلاحظون الآن أكثر من التحق بالمجاهدين من هم؟ هم الشباب، لأن الشباب سخي بروحه، سخي بما يملك أكثر من غيره، وهذا موجود. وتعرفون الصحابة رضوان الله عليهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويتنافسون عنده حتى قبل البلوغ، أنك أجزت فلان ولم تجزني، تصوروا إلى هذا الحد، ويؤجلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغون، فكيف إذا بلغوا؟ فالشباب حقيقة طاقة هائلة جدا، وهم رصيد للأمة عظيم جدا. ولذلك لو نظرنا إلى واقع الأمة في تاريخ نجد من فعلا يضحون أكثر من غيرهم، أحيانا تكون تضحيتهم صحيحة وكان أحيانا تكون تضحيتهم خطأ، لكنهم يضحون. فلذلك هؤلاء الفتية نقول مع أنهم فتية لم يدخلوا في مغامرة، مع طبيعة الشاب الإقدام وقلة التجربة وقلة العلم وقلة استواء العقل، يعني لا شك. ولذلك أثنى الله جل وعلا على إبراهيم عليه السلام أنه آتاه رشده من قبل، بينما الاستواء كما بينا في سورة القصص من 30 أو 33 إلى 40. فهؤلاء فتية أعمارهم قليلة وعندهم حماس الشباب وقلة التجربة وقلة العلم، ومع ذلك لم يدخلوا في مغامرة كما يحدث من بعض الشباب هداهم الله، بل كانوا في غاية العقل وغاية التصرف ونجوا بدينهم. وهذا هو الذي يسعهم في مثل هذا الموضوع، أو الفتية إلى الكهف. وكلمة أو كما قلت أن ليس لهم ظهر يأوون إليه، كما أوى الصحابة رضوان الله عليهم وهاجروا إلى الحبشة، إلى ملك الحبشة، لأنها فيها ملك لا يظلم عنده أحد. فيدل هذا كما قلت بيان أهمية مرحلة الشباب وكيف يتصرف الإنسان. ولذلك في دراسة، لأن هذا التفسير وحديثنا مبني على اختصار نسبيا، دراسة أصحاب الفتية، فإن نؤوس الشباب بهذا ثبات على دين الله جل وعلا واتخاذ القرار الصحيح، أنهم أيضا تشاوروا قبل أن يفعلوا مما يلحظ على بعض الشباب الحقيقة عدم التشاور، يقعون في مصائب الآن. وأذكر أن لي قصة مع أحد مشايخنا حفظه الله وشفاه وأحسن خاتمتنا وخاتمته، قلت له وأنا أكتب في فقه الاستشارة، هذا الكلام قبل 17 عاما أو 18 عاما، قلت له يا شيخ بعض الشباب يقع في الأمر ثم يأتي يستشير. قال لا، الله يسلمك، ما جاء يستشير، هذا جاء يستنجد. الاستشارة قبل الفعل، اللي يريد يستشير قبل أن يفعل، أما الذي يفعل ثم يقول تورط أشر علي، هذا يستنجد الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ماذا فعل؟ استشار الصحابة ثم استشار أم سلمة قبل أن يفعل صلى الله عليه وسلم. فالاستشارة لها مكانها ولها أشولها ولها ضوابطها، وهذا كله بينته في درس أو محاضرة فقه الاستشارة، وهو موجود في الموقع صوتا وكتابة، لها ضوابط ولها أصول. فهؤلاء الشباب تشاوروا قبل أن يفعلوا مع صغر سنهم كما بأنهم فتية، واتخذوا القرار الصحيح الذي أثنى الله جل وعلا عليه، الذي ربما في رأي بعض الشباب أنه هروب أو أنه انهزام، فإذا هي سورة تتلى إلى يوم القيامة أصحاب الفتية. نعم، فهو يرسم منهجا، بل عده الله عجبا جل وعلا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أخذ بكل الأسباب، استشارة، توجه إلى الله جل وعلا، التخلي من الحول والقوة وأنهم لا معين لهم وناصر إلا الله جل وعلا. ثم قال الله جل وعلا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، وهذا أخذ منه بعض المتحدثين عن هذا الموضوع، أن الإنسان إذا أراد أن ينام، هي لطيفة جميلة، يريد أن ينام نوما هادئا فليضع على أذنيه من كما يقولون السدادات الطبية، فهو ينام فضربنا على آذانهم، لأن كان حتى ينام ما ينقذهم أحد، لأنهم ما ماتوا، لكن قد ويمر من عند الكهف أناس، ويمر رعاة، وفي أحداث، وفي أصوات في الصيف والشتاء، فماذا حتى يحجبوا من هذا؟ جعل الله على آذانهم، نعم، هذا الأمر ضربنا على آذانهم، فقالوا إذا الإنسان إذا سد أذنيه ساعده على أن ينام نوما هادئا، حتى أحد الأخوة الذي يطبق هذه النظرية اليوم يقول، اليوم لأنه يعرف أن عندي الدرس، يقول كنت أتعب في النوم، يقول لما طبقت هذه النظرية السد الأذنين كنت أنام الساعة تعاد ساعتين أو 3 ساعات. نعم، لكن نبه لأن لها محذور غير المحذور الطبي، أن الإنسان قد لا يستيقظ للصلاة. نعم، إذا ما عنده أحد يوقظه خلاص، لأنه لن يسمع الجرس ولن يسمع ربما أهله إلا بطريقة، فحتى لا يقع في الخطأ الآخر من أجل أن ينام نوما هادئا أن يترك صلاة الفجر أو صلاة العصر أو غير ذلك. لكن أبين أنه إذا اتخذ الأسباب الأخرى والوسائل الأخرى فهي من المساعد، وهو مطبق وصحيح، نظرية علمية صحيحة، ومنها استنبط من قوله تعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. أيضا نجد من هذه الوقفات أيها الأخوة، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، هذا لما اختلفوا حولهم، هناك من قال كذا وهناك من قال كذا. الحزب تطلق على المجموعة وعلى الفئة وعلى الطائفة، لكن في القرآن أيها الأخوة، ودائما أكرر أهمية تدبر القرآن، في القرآن لا يوصف أصحاب الله، أصحاب الرحمن، أصحاب الحق إلا بالحزب الواحد، أولئك حزب الله. ما ورد أبدا وصف بالأحزاب أبدا، بينما الكفار فقد يرد أنهم وصفوا أولئك حزب الشيطان أو بالعدد أولئك الأحزاب، لأنهم متفرقون مختلفون. فلهذا نأخذ منها فائدة، أنه لا يمكن أن تكون الأمة أحزاب، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء. خطورة تفريق الأمة إلى أحزاب وجماعات متناقضة، أما لو كانت مجرد جماعات من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد فالأمر يختلف، لكن هنا عندما تكون جماعات بلدان، أمس عند أحد الأخوة زارني في مكتب من بلدة من دولة من دول الكفار، قلت له كم نسبة المسلمين فيها؟ قال 1%. وعددهم قليل جدا بعشرات الآلاف. فإذا هو طلب مني أن ألقي كلمة أو أوجه لهم كلمة، فسألت عن بعض أحوالهم، فإذا هم وهم 1% بينهم من التفرق والاختلاف. سبحان الله، أمام الكفار وأمام أعداء الله. هنا الخطورة وهنا الخلل. ولذلك المؤمنون أولئك حزب الله، هؤلاء أما الآخر حزب الشيطان. فلذلك يجب أن ننتبه لهذا الجانب وننظر أنه لا يجوز أن تقسم الأمة إلى شيع وأحزاب متنافرة متناقضة. نجد بعض أعداء الله يتآلفون، يتكاتفون، يتعاونون، ونجد بعض الجماعات أو بعض الدعاة يختلفون ويتناحرون ويتفرقون في مسائل قد تكون فرعية، بينما أعداء الله يتناسون أحيانا خلافاتهم من أجل الاتفاق على استراتيجيات معينة. انظروا من غزا العراق، من استعمر العراق، دول عظيمة جدا وكبيرة جدا كلها اتفقت على اتفاق على الاختلاف الذي بينهم، اتفقوا عليه. وإلى الآن في أفغانستان، بل منذ قام اليهود وقامت ووضع اليهود في فلسطين، دول الغرب بصفة خاصة وغيرها حتى الشيوعيين يتفقون على نصر اليهود، مع الخلاف اللي كان بين الشرق والغرب، بين الشيوعيين وبين الغربيين، خلاف تعرفون كيف كان وكيف انتهى، متفقون على نصر صالح. الرؤساء الأمريكان على مدار تاريخهم وإلى الرئيس الأخير أوباما، كلهم متفقون على قوة الخلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على نصر إسرائيل. انظروا كيف يتفقون على مصالح لهم يا أخوان، وهي مصالح ظلم وطغيان، ويتفقون اتفاق حقيقي واستراتيجيات عجيبة جدا، كما حدث في فلسطين ويحدث الآن ويحدث في العراق ويحدث في أفغانستان وفي الصومال. كلمة الكفر تكون واحدة فترة من الزمن، بينما المسلمون يتفرقون أحزاب وشيعة. فلينتبه إلى خطورة تحزيب الأمة. فلذلك في فرق أيها الأخوة بين الحزبية وبين الاجتماع على كلمة الحق، واجتماع الناس على كلمة الحق. اجتماع الناس على كلمة الحق لا حرج فيه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا. الأمة أن هذه أمتكم أمة واحدة، كل هذا واضح. أما أن تتفرق شيعة وأحزاب في ظل الظروف التي تعيشها الأمة الآن والأحوال التي تعيشها الأمة، وتفريقها إما تفريق قبلي أو مناطقي أو جماعات أو أحزاب أو غير ذلك، ماذا يبقى في النهاية؟ كيف نواجه أعداء الله جل وعلا؟ كيف نواجه اليهود والنصارى والرافضة وغيرهم؟ فلا بد أيضا من أن نعود عودة صادقة في هذا الجانب. فقط هذه إشارة لما هذه الآية، وإن كانت ليست مرادة في آية الكهف، لكننا لا أريد أن نتعدى مسألة نستفيد منها في هذا الجانب دون الإشارة إليها. ثم قال الله تعالى: نحن نقص عليك نبأ الحق، نظرا لأن هذا يحتاج إلى تفصيل أقف عند هذا الحد، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يتقبل منكم. ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم في كل مكان، إخوانكم في فلسطين وبالذات في غزة، والحرب القائمة عليهم، ومع كل أسف من أول من بادر من أجل إيصال الغذاء لهم هم آخرون من الغرب غيرهم. وإن كان بذل المسلمون بعض المحاولات ولم تنجح، ونجح بعضها بالأمس والحمد لله، وصلت كما بلغني سفينة من إحدى دول الخليج، فليس هناك مستحيل كما قلنا. وقلت مرارا المساعدات، وقلت في قناة المجد في الدرس الماضي الذي كان بدل درس الأحد، أنه ليس لأحد عذر أن لا يساعد إخوانه أبدا. تستطيعون أن تساعدوا إخوانكم في غزة بوسائل عدة كثيرة جدا، ولا عذر لأحد يحتج أنه لا يستطيع أن يساعد إخوانه بالذات، أقول في غزة وفي فلسطين. والذي يفعل ذلك قد يكون يلتمس الأعذار، وكلنا نستطيع ويجد وسيلة متاحة لهذا الأمر، وبينت أدلة على هذا الأمر في لقائي في قناة المجد في هذا الجانب. فادعوا لإخوانكم في غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي الشيشان وفي كل مكان، ادعوا لأنفسكم، ادعوا لهذه البلاد أن يحميها الله من كيد الأعداء، من كيد العلمانيين والليبراليين، فشوكتهم الآن قد انتفشت، ولكن أبشروا هم هزمون بإذن الله إذا ثبتنا على الحق. كما قيل للإمام أحمد في فتنة القول بخلق الله: يا إمام انتصر الباطل، قال: لا يمكن أن ننتصر الباطل إذا كانت القلوب واثقة بوعد الله ومطمئنة إلى وعد الله. فلتكن قلوبنا واثقة بوعد الله، واثقة بنصر الله، وأن نأخذ بالأسباب وأن نعمل العمل الجاد، وهؤلاء مهزومون عاجلا وآجلا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أولئك لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لهم عذاب أليم عاجل في الدنيا قبل الآخرة. وإن كنتم رأيتمهم في الصحف أو في الإعلام يعيشون آلاما ويعيشون بلاء، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. لعل هذا له حديث في اللقاء القادم بإذن الله وفي الدرس القادم. أسأل الله أن يبارك فيكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.